بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. نداء من رب العالمين جل وعلا لعباده المؤمنين الذين يريدون التجارة مع الله جل وعلا، التجارة التي تنجي من عذاب الله جل وعلا، التجارة التي تكون سببا لدخول جنات النعيم، التجارة التي لا خسارة فيها ولا بوار. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه التجارة عباد الله، التجارة الحقيقية، هي التجارة الآخرة، هي التجارة مع الله جل وعلا. أما تجارات الدنيا فإنها زائلة وإنها فانية، وإنها إذا شغلت عن طاعة الله جل وعلا والتقصير في أداء الحقوق والواجبات كانت لهوا وكانت خسارة في الدنيا والآخرة. ولذلك نهى ربنا جل وعلا عن هذه التجارة، تجارة الدنيا التي تشغل عن تجارة الآخرة، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه التجارة عباد الله، تجارة الدنيا تلهي عن طاعة الله جل وعلا وتشغل عن أداء الحقوق والواجبات، فلذلك كانت وبالا على أصحابها. وبهذا يعلم عباد الله أن التجارة الحقيقية التي ينتفع بها الإنسان في هذه الدنيا التجارة مع الله جل وعلا، واستغلال مواسم التجارة التي من الله جل وعلا بها على عباده. وما أكثر هذه المواسم بحمد الله جل وعلا وفضله وإنعامه على عباده. ومن أعظم هذه المواسم عباد الله هذا الموسم العظيم الذي سيهل علينا بعد أيام قليلة، ألا وهو رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ شهر الغفران، شهر القرآن، شهر العتق من النيران، شهر عظمه الله جل وعلا على سائر الشهور، أنزل الله جل وعلا فيه كتابه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذا الشهر العظيم خصه الله جل وعلا بهذه الخصيصة، وهي أنه جل وعلا أنزل فيه كتابه العظيم، هذه الرسالة التي أرسل بها سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا موسم التجارة عباد الله، فتجارة الدنيا مهما جمع الإنسان منها ومهما حصل فلا تساوي شيئا مع تجارة الآخرة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من حطام هذه الدنيا الفاني الزائل. مهما جمعت من تجارات الدنيا ومهما حصلت فلا يساوي ذلك شيئا مع تجارة الآخرة، التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وسوق هذه التجارة سوق ميسر، سوق التجارة مع الله جل وعلا، تجارة الآخرة سوق ميسر يسره الله جل وعلا. قال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه: يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن، أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. هذه مواسم التجارة عباد الله يسرها الله سبحانه وتعالى على عباده، فأين العاملون وأين المتنافسون؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. فلذلك عباد الله علينا أن نستغل هذا الموسم العظيم المقبل علينا بالطاعة لله جل وعلا، فإن هذا الموسم يتميز عن غيره من المواسم بكثرة الأجور فيه، فإن الأجور في هذا الموسم والعبادة في رمضان مزيتها تختلف وأجرها يختلف عن العبادة في غير هذا الزمن، وذلك لعظم الزمان. فإن العبادة يعظم أجرها لعظم الزمان والمكان، وكذلك يعظم وزرها وإثمها لعظم الزمان والمكان. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المعصية في الحرم والإلحاد في الحرم ليس كالمعصية في غير ذلك، في غير هذا المكان، وذلك لعظم هذا المكان. والحسنة في حرم الله جل وعلا أجرها عظيم، ولذلك الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، وذلك لعظم هذا المكان. وهكذا في الزمان، رمضان من أعظم الأزمنة التي عظمها الله جل وعلا. فالعبادة في ليلة القدر، هذه الليلة التي أعظم الليالي على الإطلاق، العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، خير من عبادة ألف شهر، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وهكذا بيّن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة في رمضان وهي طاعة من الطاعات، فهي كحجة تامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العمرة في غير رمضان أجرها يختلف، ليست هي كحجة تامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف العمرة في رمضان وفي هذا الزمن الذي عظمه الله جل وعلا. فالعمرة كحجة تامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك الأجور مضاعفة في رمضان، والعبادة أجرها أعظم، وذلك لأن العبادة في رمضان من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا من عباده. ومن أعظم هذه العبادات عبادة الصيام. الصيام في رمضان الذي هو من أعظم العبادات في هذا الشهر، وهكذا الصلوات. ولذلك كان أجر الصيام أن الله جل وعلا هو الذي يجزي به، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فخص الله جل وعلا أجر الصيام بالجزاء لنفسه سبحانه وتعالى، وذلك يدلنا على عظيم هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، وأن أجره يختلف عن أجور الأعمال في الأزمان الأخرى. وهكذا عباد الله، الصيام في رمضان من أفضل العبادات، لأن العبد يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن الشهوات الأخرى، احتسابا لله سبحانه وتعالى، إيمانا بفرضية الصيام، واحتسابا للأجر من الله جل وعلا. فالعمل في رمضان والطاعة في رمضان وأعظمها الصيام أدعى للإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى، بخلاف غيرها من الأعمال في الأزمان الأخرى. فالصائم حين يصوم يحتسب الأجر من الله جل وعلا، ويكون مراقبا لله سبحانه وتعالى في صيامه، وإلا فإن العبد يستطيع أن يخلو بنفسه في غرفته ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء، لكنه يراقب الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة في هذا الشهر الإخلاص أدعى فيها، والمراقبة لله سبحانه وتعالى. العبادة في رمضان هي عبادة الصابرين، عبادة الصابرين وعبادة الصابرين تختلف عن عبادة غيرهم، ولذلك كان أجر الصابرين أجرا لا يوفى بحساب، وإنما أجرهم يوفى بغير حساب، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجرهم بغير حساب، ومعنى هذا أن الأجور تتضاعف. الله جل وعلا من رحمته وفضله أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهكذا أجر الصائمين الصابرين أجرهم بغير حساب من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على مزية العبادة في هذا الشهر العظيم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يميز العبادة في هذا الشهر عن غيره من الأزمان والأشهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أسرع في عمل الطاعات والإسراع في الخيرات في كل أزمانه عليه الصلاة والسلام، لكن في رمضان تكون منه الطاعة أكثر عليه الصلاة والسلام، والجود أعظم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال النبي قال ابن عباس كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة فكان عليه الصلاة والسلام يجد ويجتهد اجتهادا عظيما يجد ويجتهد اجتهادا ما لا يجتهد في غير رمضان وهكذا يسابق ويسارع في رمضان ما لا يسابق ولا يسارع في غيره وذلك إن دل على شيء إنما يدل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام للعبادة في رمضان عن غيرها من العبادات وذلك لعظيم العبادة في هذا الشهر العظيم الذي شرفه الله جل وعلا وكرمه من بين سائر الشهور فلذلك عباد الله التاجر الحقيقي الذي يستغل هذا الموسم في طاعة الله جل وعلا والمحروم المقصر والمفرط الذي دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يستفد منه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وخارج الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال عليه الصلاة والسلام في الدرجة الأولى آمين ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين فقال الصحابة على ما أمنت يا رسول الله أي سمعناك تؤمن فما فعلى ماذا أمنت فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل وقال لي يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين قال فقلت آمين قال رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين عباد الله لو أن رجلا أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما وكان عاقا لهما أو عاقا لأحدهما ثم مات ذلك الأب أو ماتت تلك الأم وقيل لكم يا عباد الله فلان ابن فلان أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم مات وكان عاقا لهما ماذا ستقولون عنه لا شك أن الجميع سيقول خاسر 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 هذا خاسر ضيع هذه الفرصة العظيمة مات أبواه وهو عاق لهما وهكذا عباد الله هي الخسارة العقوق الذي يحصل من طوائف من أهل الإسلام نسأل الله العافية والسلامة مع رمضان فكم من الناس من يدخل عليهم رمضان وحالهم هو حالهم لم يستفيدوا من رمضان في تغيير أخلاقهم ولم يستفيدوا من رمضان في مراجعة حساباتهم في بيعهم وشرائهم وصلة أرحامهم ومعاملتهم مع جيرانهم وفي أمورهم كلها ورمضان مدرسة عظيمة للأخلاق العظيمة قل لي بالله متى ستتوب يا عبد الله إذا دخل عليك رمضان وأنت لم ترجع إلى الله جل وعلا فيه ولم تتب إلى الله سبحانه وتعالى متى ستتوب في هذا الشهر تصفد الشياطين وتحبس مردة الشياطين ففيه إعانة عظيمة بخلاف غير هذا الزمن من الأزمان الأخرى ف فإن الشياطين على حالها الذي جعله الله جل وعلا عليه، لكن رمضان خصه الله جل وعلا بأن صفد فيه الشياطين وجعلهم على في السلاسل، ففيه إعانة عظيمة عباد الله للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص في العبادة لله جل وعلا والإنابة والاستغلال استغلال الأوقات في طاعة الله جل وعلا من محافظة على الصلوات في جماعة ومن تلاوة لكتاب الله جل وعلا ومدارسة له، وهكذا من الصدقات، وهكذا من صلة الأرحام، وهكذا من أنواع القربات التي هي كثيرة بحمد الله جل وعلا. فانتبه لنفسك يا مسلم، الفرصة أمامك، الفرصة أمامك سانحة، فحذاري حذاري أن تفرط فيها وأن تضيعها، لا تسوف وتقول أتوب أو أترك الحرام أو أبتعد عن كذا في وقت آخر، لن تعان الإعانة التي أنت تعان عليها في هذا الزمن وفي هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بالنوايا الطيبة الحسنة، وأن يعيننا على صيام نهاره وقيام ليله وبالمسارعة في مرضاته، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا ممن وفق لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. وهذه كلمة بين يدي محاضرة شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا. أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده في قوله، وأن ينفعنا بما سيقول، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا جميعا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، نتذاكر ما ينفعنا ويقربنا إليه جل وعلا، خصوصا في مثل هذه الأيام التي يحتاج فيها المسلم من المذاكرة والعلم ما ينتفع به بشحذ همته وتقوية نيته والتفقه في دينه، مع استقبال هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات. وهذا كذلك الشهر المبارك المليء بالطاعات، ونشكر بادئ ذي بدء القائمين على هذا المسجد لتهيئتهم مثل هذه الفرصة الطيبة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم وحسنات الجميع. سمعتم أيها الأحبة في كلمة أخينا الأستاذ الفاضل أبي خالد حفظه الله هذه التذكيرات، وهكذا كذلك النصائح العظيمة التي تبين لنا فضل هذا الشهر الطيب المبارك، وهكذا كذلك أهمية الاجتهاد فيه، فهو موسم عظيم من مواسم الطاعات، وشهر مليء بأصناف القربات يسره ربنا جل وعلا لعباده، ومتمننا وتفضل به عليهم سبحانه وتعالى لعلمه جل وعلا بافتقارهم إلى مثل هذه المواسم الطيبة المباركة. فما أحوج المسلم أن يزيد من حسناته وأن يستعتب بين يدي ربه جل وعلا يطلب منه سبحانه أن يكفر عنه من سيئاته. فربنا جل وعلا العظيم الذي هو سبحانه وتعالى بخلقه عليم علم ضعفنا وتقصيرنا وعجزنا فيسر لنا مع تتابع نعمه سبحانه وتعالى بهذه المواسم العظيمة المليئة بصنوف الطاعات ليجتهد فيها المجتهدون ويتنافس فيها المتنافسون. هذا الشهر الكريم عباد الله الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى شهرا من أشهر الطاعات الكثيرة، وهو كذلك شهرا يغفر الله عز وجل فيه ما لا يغفر في غيره. ففي السنن عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: حين دخل شهر رمضان قام في الناس فقال: أيها الناس، إنه قد دخل عليكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية مردة الشياطين، وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من لياليه، فهو يحث أمته عليه الصلاة والسلام على أن يجتهدوا في أبواب الطاعات، إذ يسر الله عز وجل لهم بهذا الشهر الطيب المبارك، وأن يقصروا عن صنوف الخطيئات. وقد جعل الله عز وجل من إعانته لخلقه أن صفد الشياطين ومردتها، وهكذا كذلك كما سمعتم تضاعف فيه الأعمال الصالحة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحث أمته على الاجتهاد فيه وإعماره بصنوف الطاعات والخيرات بما يكون موضعا من مواضع الاستثمار يستثمرها المسلم فينتفع به في دنياه وفي أخراه. ونحن نعلم عباد الله أن الله جل وعلا شرع لنا هذه الطاعات في هذا الشهر الكريم، وهو غني عن تعبنا وعن نصبنا وعن جوعنا وعن عطشنا، ولكنه فرض ذلك سبحانه وشرعه لحكم كثيرة جليلة ومقاصد كذلك عظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من أعظم مقاصد الصيام في هذا الشهر وهكذا الطاعات الأخرى هو حصول التقوى لهذا الإنسان وما يلحق به من منافع دينية وهكذا كذلك حتى دنيوية. فالله سبحانه وتعالى غني عن أن يعذب عباده أو أن يدخل عليهم المشقة، لكنه سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم يعلم أن ذلك مما تزكو به نفوسهم وتطهر به قلوبهم وتستقيم به جوارحهم. فالصيام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام جنة، جنة يستجن بها المسلم من سائر الشرور والآفات، كما أن المقاتل يتقي بثرسه ضربات الأعداء، فإنه كذلك يتقي بعبادته لربه سبحانه وتعالى صنوف الشرور والآفات، يتحصن بالصيام وسائر الطاعات في هذا الشهر، فيكون زادا له في سيره إلى ربه. ولعلم السلف الصالح بهذه المزايا والفضائل كانوا يجتهدون ويحرصون في هذا الشهر، بل وفي توفيق الله عز وجل لهم في بلوغه. فقد ذكر أنهم كانوا يدعون 6 أشهر أن يبلغهم الله عز وجل شهر رمضان، فإذا بلغهم الله عز وجل إياه اجتهدوا فيه وجاهدوا ونافسوا وسابقوا وملأوه بصنوف الطاعات والقربات، حتى إذا أدبر عنهم هذا الشهر المبارك دعوا الله جل وعلا 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم، لعلمهم بعظيم ما فيه من طاعات ينتفعون بها في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان الصالحون ومن سبقهم من أنبياء الله ورسله يجتهدون في طاعة الله عز وجل في مواضع المواسم ما لا يجتهدون في غيره. فإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس عليه الصلاة والسلام، فإذا كان رمضان كان أشد اجتهادا من ذلك، وهو الذي كان إماما في التقى والهدى عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في صيامه وفي قيامه وفي سائر صنوف عبادته وطاعته لربه، فهو الذي كان يعمر ليله بالقيام ونهاره بالصيام، كما أخبر الله عز وجل عنه وكما أخبر عنه من عرفه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تتشقق، وفي رواية حتى تدمي قدماه عليه الصلاة والسلام. فتقول له رضي الله عنها وأرضاها: تفعل هذا بنفسك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إذا قال هذا نبينا عليه الصلاة والسلام فماذا عسانا أن نقول ونحن أحوج بالطاعات منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان صيامه عليه الصلاة والسلام. قالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وربما أفطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: كان يفطر إذا عرض له من الحقوق ما يحتاج القيام بها من حقوق أهله وضيفه وزوره عليه الصلاة والسلام، وإلا فكان يحب الصيام صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنهم سافروا في سفرة شديدة الحر، قال الراوي: فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، من شدة حرصه وحبه لهذه الطاعة. لكن إذا جاء رمضان فهو إمام المتقين عليه الصلاة والسلام والمجتهدين. وقد سمعتم حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بعض الناس فهم هذا الحديث خطأ، صار لا يعرف الجود إلا في رمضان، فإذا ذهب رمضان أغلق باب الجود إغلاقا تاما، ولم يكن هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان إماما في الجود عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء رمضان زاد جوده حتى كان كالريح المرسلة في شدة إحسانه وعطائه وبذله عليه الصلاة والسلام. وهكذا اجتهد الصحابة من بعده حين رأوا ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا كذلك يجتهدون اجتهادا عظيما خصوصا في هذا الشهر. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، كان إذا دخل عليه رمضان قام من الليل ما شاء الله، حتى إذا انتصف أو قارب الثلث أوقظ أهله وصار يتلو عليهم قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. يكرر ذلك عليهم يذكرهم بما أمر الله عز وجل به عباده، أن يأمروا أهاليهم بهذه الطاعة. تأملوا هذا عباد الله، وتأملوا حال الكثير من الناس في هذا الشهر مع أنفسهم فضلا مع أهاليهم، وتوجيههم إلى طاعة الله عز وجل. بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب صيام الصبيان، ثم ذكر حديث الربيع بنت معوذ، وذكرت أنهم كانوا يصومون صبيانهم يعلمونهم الصيام، حتى أن الصبي ربما يبكي فيلهونه باللعبة من العهن، حرصا منهم على تربية أبنائهم على حب الطاعات. وذلك كما قال بعض أهل العلم تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن سن تعليم الفرائض سن سبع سنوات، وأن سن التشديد عليهم فيها سن عشر سنوات، لما في ذلك من تعويدهم على الطاعات وتحبيبهم إليها، فلا يصلون إلى سن البلوغ إلا وقد تعلقت قلوبهم بها وجرى حبها في دمائهم. ولكننا نرى في هذا الزمان وللأسف تفريط الكثير من الآباء والأمهات إلا من رحم الله في أنفسهم فضلا عن أبنائهم وبناتهم، حتى لربما بلغ الصبي أو بلغت البنت ولم يجد من يعلمها ما ينبغي عليها من الفرائض والطاعات حتى يبلغ البالغ، وربما لم يؤمر بالصيام في هذا الشهر العظيم. وها هنا تنبيها ننبه عليه، يجهل معناها الكثير من الناس، وذلك أن بعض الآباء والأمهات ربما يجهلون المعنى الذي يحصل به البلوغ، فربما ظنوا أن البلوغ ينحصر بعلامة، بينما دلت أدلة السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، وبينه العلماء في كتبهم، وذكره الفقهاء في شروحهم، أن البلوغ يكون عند الذكر بأحد ثلاث علامات: إما بلوغ سن 15، أو إنزال ماء الرجل، أو إنبات شعر العانة، الشعر الخشن الذي يعرف به البلوغ، وتزيد الأنثى برابع وهو نزول الدم المعتاد الذي تعرفه النساء. انظروا إلى هذا وتأملوا حال الكثير من الناس، فإن الكثير منهم يجهل مثل هذا المعنى حتى يكون مفرطا في أمر أهله بما يجب عليهم من الطاعات والواجبات. وهكذا كذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يأخذ بسنة أبيه عمر، فكان إذا جاء الليل يتلو قول الله عز وجل: أمن هو قانت ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يكرر الآية يذكر بها نفسه وأهل بيته، يحثهم على طاعة الله عز وجل وعبادته في هذا الشهر العظيم. علموا أن هذا الشهر موسما عظيما في أيام معدودات يسيرات، ينبغي للمسلم أن يغتنمها في طاعة الله عز وجل، لا في الغفلة ولا في العبث. الكثير من الناس صار صيامه وربما قيامه صنف من العادات ومجارات للمجتمعات، يصوم لأن الناس صائمين، ويقوم لأن الناس يقومون، ويحضر المسجد مع الناس لأن الناس يحضرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء: إيمانا بفريضة الله، واحتسابا لثواب الله وابتغاء وجهه، ليس رياء ولا سمعة ولا مجاراة للمجتمع ولا غير ذلك من المعاني التي تنافي الصدق والإخلاص وابتغاء وجه الله جل وعلا. ولهذا لما كانت النيات مهزوزة والمقاصد مشتتة ظهر ذلك على آثار بعض الصائمين، حتى قتلوا النهار بالنوم وضيعوا الليل باللهو والعبث، حتى وصل الأمر ببعضهم أنهم ربما جمعوا الصلوات في وقت واحد، تجد بعضهم يصلي الظهر مع العصر قبل المغرب، قتل نهاره بالنوم وهو يحسب نفسه من الصائمين، وجهل أن الصلاة أعظم فرضية من الصيام. إذا كان الصيام فرض وركن من أركان الإسلام، فالصلاة فرض أعظم وركن مقدم، فهو الركن الأول من الأركان العملية والركن الثاني بعد الشهادتين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهكذا كذلك تلك التناقضات التي تنافي ما يجب أن يكون عليه من عرف فضل هذا الشهر، فضل صيامه وقيامه والاجتهاد في الطاعات فيه. حين ترى من يفطر إذا أفطر أتبع فطره بالطعام والشراب، فطره بتناول أنواع المحرمات والكثير من المحظورات، هذا يعكف على الدشوش وعلى التلفاز أمام الصور الخليعة وتلك المناظر المخزية من مسلسلات وأفلام وتمثيليات، وآخرون ضائعون بين المسابقات والفوازير وغير ذلك، وأصناف آخرون قد ملأوا الطرقات في الشوارع حتى أن بعضهم يتعمد أذية المسلمين والمسلمات وكان في النهار من الصائمين، وآخرون ملأوا المقاهي والأركان، أضاعوا أوقاتهم في هذه الليالي المباركة بالقيل والقال وقد نهينا عنه، وباللهو والعبث إن كان مباحا، بعضه لو قيل أنه مباح لما كان هذا وقته في مثل هذا الموسم العظيم، موسم الاجتهاد في الخيرات، فكيف والكثير منه مليء بالمحاذير والمخالفات الشرعية. الحذر الحذر عباد الله من الغفلة في هذا الشهر الكريم عما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وهو الذي كان بيته يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد فيه نار، كما قالت عائشة رضي الله عنها، حتى سألها الراوي فقال: فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ومع ذلك كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. وهكذا صحابته، أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يفطر إلا بين الفقراء والمساكين، وربما يؤثر بعشائه وفطوره ابتغاء ما عند الله إذا وجد من سأله أو من هو أحوج منه. صدقوا قول الله عز وجل: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ومع ذلك فهم مجتهدون في الطاعات الأخرى، كما قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انظروا إلى هذا وتأملوا فيه، وانظروا إلى حالنا ولنتأمل فيه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتتمة لما سبق، فشهر رمضان كما قلنا موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات، وقد يسر الله عز وجل فيه بطاعات كثيرة، منها الصيام والإحسان فيه. وحقيقة الصيام كما تقدم ومر ليس هو الكف عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات، لأن المقصود من الصيام
هو إعانة العبد على تقوى الله جل وعلا، فلذلك هو يمسك عن هذه المفطرات الحسية، وكذلك الصائم يمسك عن المفطرات المعنوية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يصوم عن المفطرات الحسية ثم هو لا يصوم عن المفطرات المعنوية بفعل أنواع المحرمات والمعاصي والسيئات، حرم نفسه أجر هذا الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. وصدق عليه الصلاة والسلام، ما أكثر الصائمين الذين يفسدون صيامهم بما يكون من قول الزور والعمل به ومن الوقوع في أنواع المحرمات والسيئات. ولهذا أمر الصائم إن سابه أحد أو شاتمه أن يقول: إني صائم، إني صائم. كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلماء: الأولى ليذكر نفسه، والثانية ليذكر غيره. وقال بعضهم: يكررها مرتين ليؤكد التذكير لنفسه ولغيره، حتى لا يفسد صومه بالسب والشتم وبأنواع الخصومات. وها هنا لفتة نبه عليها بعض أهل العلم، وهي أن من حكم الصيام كذلك، وللصيام حكم كثيرة، من حكم الصيام أنه كما ينقي ويزكي النفوس والقلوب ويرقيها إلى أرفع المقامات والدرجات في صنوف الطاعات، فكذلك هو ينقي الأبدان من سمومها وخبثها وما يتعلق بها في أيام فطرها. ولذلك فشهر رمضان من أعظم الفرص لمن ابتلي بشيء مما ابتلي به الكثير من الناس من المسكرات أو المخدرات أو المفترات، وما كان بمعناها من السموم التي تضر بالجسم. فالصيام خير معين للتخلص من هذه الآفات، فهذا موسم عظيم. ولذلك تجد بعض الناس الذي يبتلى بهذه الآفات إذا كان الأيام الأولى من شهر رمضان يصاب بشيء من التوتر والعصبية، فربما صار لأتفه الأسباب يخاصم ويصرخ، فينصح أمثال هؤلاء بمثل هذا الحديث والتذكر لمعناه، كما أنهم ينبغي أن يعلموا أن ذلك من آثار تلك الآفات عليهم، وأنهم إن صبروا واستمروا على ترك تلك الآفات كان بداية الشفاء إن شاء الله. فإن من حكم الصيام أن يربى المسلم على قهر شهوته، وعلى كذلك الخروج من سلطانها، فالذي استطاع أن يقهر شهوة الطعام والشراب وما يلحق به من المفطرات فإنه من باب أولى أن يقهر سائر الشهوات الأخرى. وفي هذا إعانة للعبد على عبادة الله وطاعته، فهذه فرصة عظيمة أخرى ينبغي أن يستغلها المسلم ويستعين بها، وهو كذلك عون للعبد حين يتذوق صنوف الطاعات والعبادات وحلاوتها أن يتوب إلى الله جل وعلا ويفتح لنفسه صفحة جديدة فيها من الصدق وفيها من الصفاء والتصحيح، ما يكون عونا له في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فإنه لا يدري، ربما لا يستكمل رمضان أو يدركه الموت بعده، فالعمر مهما طال فهو قصير، وهذه الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر. وقد قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا كذلك هذا الشهر شهر القرآن، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في كتاب ربه بتلاوته وتعليمه وتدبره عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان يقرأه ويقرئه أصحابه حتى حفظه أصحابه في فترة يسيرة، حفظ القرآن الرجال والنساء والصغار والكبار، وهو الذي كان يتدبر آيات كتاب الله ويأخذ منها العظة. ثبت في الصحيح أنه مرة قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع عليه الصلاة والسلام. كانوا يجتهدون مع كتاب الله، فإذا كان رمضان اجتهدوا أكثر. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس المتقدم أن الله جل وعلا يرسل جبريل فيعلم ويدارس رسوله عليه الصلاة والسلام القرآن في كل رمضان. فلما كان رمضان الذي توفي فيه دارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين. وهكذا كان السلف الصالح يجتهدون مع كتاب الله في هذا الشهر، كانوا يجتهدون في سائر الأيام والشهور، فإذا كان رمضان اجتهدوا أكثر وأكثر في كتاب الله لعلمهم بعظيم فضله وثوابه ومضاعفة الأجور في هذا الشهر العظيم. روي عن قتادة رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في سبعة أيام، فإذا جاء رمضان ختمه في كل ثلاثة أيام، يجتهدون مع كتاب الله في تلاوته وفي تدبره. حكي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن خلاف ما كان يقرأ في نهاره رحمه الله تعالى، وكان يصلي بقومه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وغيره كثير، غيرهم كثير ممن كان يجتهد مع كتاب الله. فما أحوجنا أن نملأ هذا الشهر الكريم بأصناف الطاعات والقربات، ومنها الاجتهاد مع كتاب الله جل وعلا. من منا سأل نفسه كم مرة ختم كتاب الله عز وجل في شهر رمضان حتى يكون ممن اجتهد في كتاب الله، فضلا عن غيره من الطاعات الأخرى الكثيرة. وكما لا يخفى علينا كذلك أمر الاعتكاف، فإنه عمل صالح وعبادة من العبادات التي يجتهد فيها في هذا الشهر. كان بعض السلف إذا أقبل رمضان توجه إلى بيت الله ولازمه من أوله يتفرغ لعبادة الله وطاعته. وسن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الاعتكاف خصوصا بالعشر الأواخر، وإلا فقد ثبت عنه كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، وجاء معنا من حديث أنس أنه اعتكف في غير العشر الأواخر، فثبت قبل أن يخبر بليلة القدر أنه اعتكف في العشر الأول من رمضان يرجو ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر من رمضان، فأمر أصحابه أن من كان يريد ليلة القدر فليعتكف معه العشر الأواخر، فإنه أوحي إليه أنها في العشر، وأنها أرجى ما تكون في أوتارها، وأنها أرجى ما تكون في الثلاث الأخيرة من وترها. هذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم في حرصهم على أصناف الطاعات. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر شد مئزره وأيقظ أهله وتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. بالله علينا، من منا فكر يوما أن يصنع بعض ما صنع نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام؟ الكثير منا يشغل نهاره فضلا عن الليل الذي صار في هذا الزمان عند الكثير من الناس إلا من رحم الله من لوازم الانشغال. فالكثير من الناس صار يشغل نفسه في ليالي رمضان بما يحرم به الاجتهاد فيه، مع أننا سنحتاج لحسنة واحدة في يوم عظيم نقف بين يدي الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فيرى النار تلقاء وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة في ذلكم اليوم العظيم تدفع عنك من عذاب النار وحرها وسمومها حتى يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، يفر كل إنسان من الآخر يبخل بحسنة واحدة. فما بالنا وقد تيسرت لنا أسباب الحسنات وأصناف الطاعات، ما هو عون لنا وذخر إن نحن اجتهدنا وصدقنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن ننبه في هذا المقام لأصناف من الناس يعزمون على طاعات مؤقتة وتوبات محصورة محددة يعزمها بشهر رمضان ويفجر إذا دخل عليه شوال، حرم نفسه هذا الشهر وفضله، بل إنه كذلك حرم نفسه معنى هذه التوبة. والتوبة الصحيحة عباد الله هي التوبة التي تستوفي شروطها، ومن أعظم شروطها الإقلاع عن الذنب، فقد ذكر العلماء شروط التوبة فقالوا من أعظم شروطها وأول شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، أن يقلع إقلاعا حقيقيا تاما، كما إذا خرج اللبن من الضرع لم يرجع إليه. وثانيها أن يندم ندما يوجب له انكسارا من غير مرض ولا علة، فيجعله يخبت إلى ربه ويجتهد في طاعته. وثالثها أن يعزم ألا يرجع إلى ما كان عليه. فعزم بعض الناس الرجوع إلى ما كانوا عليه في شوال هذا ينقض توبتهم ويهدمها، لأن من شروط التوبة عدم العزم على الرجوع إلى ما كانوا عليه. وزاد أهل العلم شرطا رابعا إذا كان فيه حق من حقوق الآدميين أن يتحلل ويتخلص منه في الدنيا. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه وحسن عبادتنا لربنا جل وعلا فيه، وأن يوفقنا لأن نكون من المحسنين المخبتين المتقين فيه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وننظر في هذه اللحظات إلى بعض الأسئلة لعل فيها ما ينفعنا جميعا. يقول السائل: هل هناك حديث صحيح أن الصحابة كانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان 6 أشهر؟ ليس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن روى بعض التابعين ذلك عن سلف الأمة، عن عدد من السلف، وذكره أهل التراجم والسير. ومثل هذا يستأنس به في مثل هذا المقام. يقول: ما هي النصيحة لمن ترك كفارة الجماع مع العلم؟ الجماع في رمضان يوجب كفارة مغلظة، فهو مع كونه مفطر من المفطرات فهو كذلك يوجب كفارة مغلظة لحرمة هذا الشهر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت يا رسول الله. وفي رواية قال: احترقت، يعني من عظم الذنب الذي وقع به. فقال: ما لك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان. فسأل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فقال: لا أجد إلا رقبتي يا رسول الله. فقال: صم شهرين متتابعين. وكان رجلا كبيرا، فقال: لا أطيق يا رسول الله. فأمره أن يطعم 60 مسكينا. فمن وقع في هذا في نهار رمضان فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لضعفه والله أعلم بعباده فإنه يطعم 60 مسكينا، وإن طاوعته المرأة فهي كذلك عليها ما على الرجل. يقول: ما هي النصيحة للمؤذنين في مثل هذا الشهر؟ النصيحة أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الأمانة، فالمؤذن مؤتمن فيجب عليه أن يتحرى الوقت الشرعي الصحيح. وما يفعله بعض المؤذنين من التأذين كما يسمى بوقت الإمساك، فيتقدم قبل الأذان 10 دقائق أو 5 دقائق أو نحوها، مع ما فيه من مخالفة السنة، والخروج عن الواجب الشرعي في هذا المقام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيه كذلك تحمل لآثام عظيمة، فهو يحرم على الناس شيئا أحله الله. رب صائم يريد أن يصوم يحتاج إلى شربة ماء، قام متأخرا من الليل وأنت تؤذن قبل الوقت، فتحرم عليه شيئا أحله الله. وهكذا كذلك تؤذن قبل الوقت، وما أكثر من يعجل بالصلاة في فجر رمضان، فالكثير من الناس يسهر في الليل، فما يؤذن المؤذن إلا ركع وصلى الفجر، خصوصا النساء في البيوت. فمن يتحمل آثام هؤلاء؟ من يتحمل آثام هؤلاء وأنت قد أذنت قبل الوقت وأعلنت لهم أن الفجر قد دخل والفجر لم يدخل؟ فيجب أن يتقي الله المؤذنون وأن يؤذنوا بالوقت الشرعي الصحيح. وكذلك بالنسبة لوقت الإفطار، كما لا يجوز الاحتياط في وقت الإمساك، كذلك لا يجوز الاحتياط في وقت الإفطار، بل الواجب التأذين في الوقت الشرعي. ونتعجب من بعض المؤذنين في هذه الأيام، صار يمهد لهذا الاحتياط، فصاروا في الفجر يؤذنون قبل الوقت، يمهدون لشهر رمضان. وهكذا كذلك يفعل بعضهم حتى في وقت المغرب. وهذا سؤال عن الأحاديث الضعيفة الواردة في الصيام. الأحاديث الضعيفة كثيرة، من أهمها ما يحكيه بعضهم من النهي عن السواك بعد زوال الشمس، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهكذا كذلك بعض ما جاء في فضائل شهر رمضان، أوله رحمة وآخره إلى آخره، فينبغي للمسلم أن يتقيد بما صح. وقد سمعنا في الكلمات المذكورة بعض هذه الأحاديث، وأنا أنصح بهذا المقام نفسي وإخواني أن يجتهدوا في اغتناء الأشرطة النافعة والكتب المفيدة والمطويات، كذلك المثمرة من كتب أهل العلم الموثوقين المعروفين من أهل السنة والجماعة، التي تنفعك وتنفع أهل بيتك. فمثل هذه المجالس اليسيرة لن تغنيك مما تحتاجه من أحكام الصيام ومن مسائل كثيرة تمر بك في هذا الشهر. فلذلك ينبغي أن تعتني بما ينفعك في هذا الشهر وينفع أهل بيتك من أشرطة وكتب نافعة مفيدة تغتنيها. الناس يتزودون للدنيا وأنت تزود للآخرة، وخير الزاد التقوى. وما أحسن أن يتصدق المتصدق في هذا الشهر بمثل هذه الكتب والأشرطة النافعة التي تعين على تعليم الناس وتعريفهم بأحكام الصيام وفضائله. وإنك لن تدل أحدا على خير إلا كان لك مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت إذا دعيت إلى هدى، ومن ذلك هذا الكتاب الذي توزعه والشريط وهكذا المطوية النافعة، يكون لك مثل هذا الأجر. يقول: هل تبيت النية كل يوم أو في بداية الشهر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن النية أولا محلها القلب، وليست النية بالتلفظ، وثانيا أن تبييت النية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاختيارات وغيره من العلماء والأئمة يقع للصائم بدخول الشهر عليه، فما من صائم دخل عليه شهر رمضان إلا وقد انعقدت نيته، وتغنيه هذه النية عن أن يستحضر نية في كل ليلة، بل هذا الأمر أدخل على بعض الفقهاء باب الوسوسة، فربما يقول في وسط رمضان أنا أمس لم أستحضر النية لصيام هذا اليوم، إذن سأصومه وسأقضي في شوال، وهذا من التنطع والتشدد الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وأعظم من ذلك ما يفعله بعض العامة في بعض المساجد من تلقين المصلين النية، نويت أن أصلي أن أصوم يوم غد، وربما يذكره بيومه وتاريخه ونحو ذلك، وهذا لم يثبت به شيء لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونختم في هذه الكلمة بإشارة وتنبيه للآباء وأولياء الأمور فيما يتعلق بأمر الأبناء والاعتناء بهم، فالأبناء أيها الأحبة أمانة عظيمة، وتعظم الأمانات كغيرها من أبواب الطاعات في مثل هذا الشهر، وللأسف توجد عادة في بعض المناطق والجهات في هذا الشهر من أمر الغفلة عن الأبناء وعن البنات، حتى صاروا ضحية لبعض المفسدين في هذا الشهر، ربما بعضهم في النهار ينامون ويتركون أولادهم ضحية للمفسدين، وفي الليل في الأسواق إلى أنصاف الليل وقرب الفجر، وهذا ظلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يشم رائحة الجنة. فهي أمانة عظيمة أيها الآباء ويا أولياء الأمور مع أبنائكم وبناتكم، لا تتركوهم عرضة للفساد ولأهل الشر فيستغلون غفلتكم فيكون إفسادهم، لا بتركهم إلى أنصاف الليالي ولا تركهم في الأسواق ولا كذلك الغفل عنهم في أوساط الظهيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل سوء وشر، وأن يجعلنا ممن يدرك رمضان بحسن الصيام والقيام وسائر أبواب الإحسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.